بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى انطلاقا من دعاء نبي الله إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، يتناول موضوع الصلاة لدى الأنبياء والمرسلين السابقين وفي الأديان الماضية، وكيفية بدء تشريع الصلاة في دين الإسلام. الصلاة بما هي تعبير عن الخضوع والتعبد لله عز وجل، الوقوف بين يدي الله في صورة التذلل والخضوع والركوع بين يديه، ثم وضع الأعلى شيء في الإنسان وهو رأسه وجبينه على الأرض تذللا وخضوعا. هذا المعنى موجود لدى كل الأنبياء وموجود في الديانات السماوية على اختلافها، وربما ما ورد من الأحاديث في أن الصلاة ثلاثة أثلاث، ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود، لعل أحد معانيه بالإضافة إلى نظره إلى الصلاة الإسلامية، لعل أحد معانيه ناظر إلى طبيعة الصلاة، وهذه الطبيعة القدر المشترك الموجود في سائر الديانات. سبق منا الحديث في تاريخ تشريع الوضوء أن الديانات السابقة والأنبياء السابقين والأنبياء السابقين كانوا يتهيئون للصلاة بنحو من التطهير يتشابه مع ما هو موجود عند المسلمين، وأيضا كان لصلواتهم ركوع وكان لها سجود، وتبقى القراءات والذكر تعبيرات عن التذلل لله والحمد والثناء عليه مما هو مرتبط بتلك اللغات. فقد يصلي نبي بالسريانية مثلا، وآخر يصلي بالعبرانية، وثالث يصلي بالعربية، ولكن المعاني التي تتضمنها الصلاة هي نفس هذه المعاني. في نظرة سريعة لو نظرنا إلى الآيات المباركات سوف نجد أن القرآن الكريم يتحدث عن وجود الصلاة وحضور الصلاة في حياة الأنبياء وفي دياناتهم، وأن التبليغ بها وإقامتها من قبل الأنبياء كان الهدف الأساس بعد الحديث عن العقائد التوحيدية. ومن المناسب للإخوة والأخوات الأفاضل والفاضلات لا سيما والجميع يقرأ القرآن في هذه الأيام ونسألهم الدعاء والإشراك في العمل، أن يتدبروا في الآيات المباركات عند قراءتها. مما يذكره القرآن الكريم أن آدم وذريته وأن نوحا وذريته وهم أوائل الخلقة البشرية التي ننتمي إليها، هؤلاء كانوا يقيمون الصلاة إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، فهم يسجدون في حالة الخضوع. لكن الجيل الذي جاء بعدهم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. الخلف يختلف عن الخلف بالتضاد، نفس العبارة نفس الكلمة لكن بالتحريك، هذه تعطي معنى وتلك تعطي معنى مضادا لها. الخلف يشير إلى حسن من جاء بعد الأوائل السلف، يعني واحد إنسان مؤمن متدين أب صالح فيأتي أبناؤه صالحين مثله على نفس منهاجه، يقال هؤلاء خلف فلان، خلف في إشارة إيجابية إلى حسن السابق وحسن اللاحق وأنه سائر على نفس المنهج. ولذلك تعبير المتداول في الثقافة الشيعية عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه بأنه شنو؟ الخلف الصالح. عكس هذا نفس الحروف خلف، خلف يعني السابقون كانوا جيدين ولكن اللاحقين كانوا سيئين، لم يرثوا الحسن من سابقيهم وإنما خالفوهم. هذول الأوائل الخلف ينظر إلى جهة إيجابية في أن من جاء تاليا أناس
ساروا على المنهاج الصحيح الذي سار عليه السابقون، بينما الخلف لا، هؤلاء خالفوا السابقين، السابقون كانوا جيدين فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. إذا خلف ما يضيعون الصلاة، إذا خلف يضيعون الصلاة. فهنا أنت تجد أن ذرية آدم، ذرية نوح تبعا لآدم ولنوح، كانوا على درجة عالية من الهدى والتقوى ويخرون سجدا إذا تليت عليهم الآيات، لكن فيما بعد خلف من بعدهم خلف أضاعوا صلاة. يتبين أن الصلاة كانت موجودة وهذول شنو؟ ضيعوها. الآية المباركة هكذا تقول: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. هذول الذريات بتبع آبائهم، بتبع آدم ونوح وإبراهيم وإسرائيل، هؤلاء وممن هدينا واجتبينا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، تلك الصلاة التي كانت عند أولئك السابقين هذول شنو؟ أضاعوها. فيتبين أكو هناك صلاة ينص عليها القرآن الكريم في ذريات الأنبياء آدم ونوح وإسرائيل ويعقوب وغيرهم. في آية أخرى محفوظة ومعروفة عندكم: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ليش؟ ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. هل عمل هذا؟ أنا إجيت جبتهم من الشام إلى هذا المكان، أسكنتهم في هذه المنطقة وبنيت لهم بناء التوحيد والكعبة. لماذا؟ ربنا ليقيموا الصلاة. وهكذا تصريح مو بس عن الصلاة عموما، وإنما أمر الله لإبراهيم أن وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أمر الله إبراهيم وإسماعيل بأن يطهر البيت، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين المعتكفين والركع السجود. هؤلاء المؤمنون بالنبوة نبي الله إبراهيم سيأتون يطوفون حول البيت، يعكفون فيه، وأيضا سيركعون ويسجدون في إشارة إلى الصلاة. بقية الأنبياء أيضا: إبراهيم، إسحاق، يعقوب. وجاء في سورة الأنبياء لما يستعرض صور من حياة الأنبياء يلخص الأمر فيما بعد ويقول: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات بعد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ومع أن الصلاة هي جزء من الخيرات فكان يمكن أن يكتفي بذلك، وعهدنا إلى هؤلاء أن افعلوا الخيرات، يكفي هذا، يدخل فيه الصلاة، يدخل فيه الزكاة، يدخل فيه فعل الخير، ولكن نص بشكل خاص على ماذا؟ على فعل الصلاة وإقامتها للتأكيد على موقعها عند هؤلاء الأنبياء. فإذا هؤلاء الأنبياء كان لديهم هذا الأمر من إقامة الصلاة، مو بس هم يصلون وإنما يجعلونها قائمة مستقرة في المجتمع، يدعون إليها، يوجهون إليها. في بقية الأنبياء مثل زكريا، الآية اللي عادة موجودة في كل المحاريب أو أكثر محاريب المساجد، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، تصريح بالمحراب من جهة وتصريح على الصلاة من جهة أخرى، وأنه كان يصلي في المحراب. وفي مريم أيضا نفس الشيء، أمرت بأن تقنت لربها وتسجد وتركع مع الراكعين، وإن كانت هي ليست من الأنبياء ولكن في نفس المرحلة الزمنية. بالنسبة إلى نبي الله عيسى بن مريم أيضا نفس الشيء، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني أنا مأمور بالصلاة. سيأتي إشارة إلى هذا المعنى، أنه للأسف الآن الصلاة المعهودة من الأنبياء ومنهم عيسى بن مريم غير حاضرة في الحالة المسيحية، وإلا فإن عيسى ابن مريم كما هو مذكور في سيرته كان يذهب إلى المعبد ويصلي، كان في الليل يصلي. قسم منهم اللي يعتبرونه مثلا جزء من الإله أو ابن الله أو غير ذلك، ربما يرون أنه لا حاجة له في هذا الأمر. طيب، فإذا كان مأمورا بالصلاة وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وهكذا بالنسبة إلى داود أنه كان قد خر راكعا وأناب، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وفي قضية سليمان كان قد أمر الجن أن يقوموا بعمارة مدينته، فكانوا يعملون فيها ما يشاء من شنو؟ من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. المحاريب جمع محراب، وهو المكان الذي يصلى فيه. ولو أن بعض اللغويين قالوا إن محاريب تعني أبنية، لكن القرآن يفسر بعضه بعضا، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، أي المحراب المعهود للصلاة. لما يجهني يقول يعملون له ما يشاء من محاريب، يعني ذاك المحراب المعهود الحديث عنه في القرآن الكريم. فأيضا إسماعيل صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. هذه الإشارات القرآنية الكثيرة اللي أوردنا قسم منها، إذا نريد نتابع كل الآيات الوارد فيها قضية صلاة الأنبياء والصلاة في القرآن الكريم في الأمم السابقة والأديان يطول بنا المقام، لكن أوردنا هذا المقدار كشاهد على أن الصلاة بما هي في غرضها إظهار للخضوع والتذلل بين يدي الله عز وجل، وقيام بين يديه، قيام الإنسان هكذا بين يدي الله زائد ركوع زائد سجود، هذا المعنى كله هو اللي يسمى بالصلاة. الأذكار قد تختلف فيها من نبي إلى نبي، سور تختلف فيها من نبي إلى نبي، ولكن أصل هذا المتن العام، الهيكل العظمي إن صح التعبير للصلاة، موجود في حياة الأنبياء وفي الأديان السماوية. ما يرتبط بوجود الصلاة الآن في الأديان أيضا نحن نلاحظ ما بقي لم يعرض عليه التزوير والتحريف والتغيير موجود إلى الآن إشارات إلى الصلاة في الأديان السماوية. مثال قبل أن ندخل فيه، غير الأنبياء ما كانوا يعدون من ورثة الأنبياء ومن طبقة العلماء بالكتاب. ومناسبة هذه الليلة أيضا أننا في ليلة وفاة مؤمن قريش الأكبر والمدافع عن رسول الله محمد. وهو أبو طالب والد أمير المؤمنين عليه السلام. هؤلاء أيضا كانوا يصلون إلى البيت. عندنا رواية ينقلها الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كتابه كمال الدين وتمام النعمة، ينهيها بسنده إلى أمير المؤمنين عليه السلام فيقول: ما عبد أبي ولا جدي عبد المطلب ولا هاشم ولا عبد مناف صنما قط. ما عبد أبي ولا عبد المطلب جدي ولا هاشم ولا عبد مناف الأجداد الأكبر، ما عبدوا صنما قط. يعني مو بس كانت ولادتهم ولادة طاهرة بما أقامه المسلمون وتواتر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله من أنه قال: ما ولدت على سفاح قط ولم أولد إلا على نكاح إلى آدم. طيب، كل السلسلة هذه طاهرة من حيث النسب، إضافة إلى ذلك جانب التوحيد والعبادة يكشف عنه مولانا أمير المؤمنين، فيقول: لم يعبد هؤلاء صنما قط. فسأله السائل: فماذا كانوا يصنعون أو يفعلون؟ قال أمير المؤمنين: كانوا يعبدون الله عز وجل ويصلون إلى البيت. قبلتهم الكعبة المشرفة ويصلون إليها. وفي الحديث عن موضوع تحويل القبلة رح يصير عندنا وقفة هنا أيضا إن شاء الله إذا صار في الليالي القادمة. فهؤلاء أيضا في طبقة علية المؤمنين، وفي بعض الروايات مثل أبو طالب أو عبد المطلب كان عنده كتب الأوصياء وما شابه ذلك، هذول أيضا كانوا يصلون إلى البيت ويعبدون الله سبحانه وتعالى ويتخذون في صلاتهم الكعبة المشرفة قبلة. ولا شك أن هذه من مواريث الأنبياء التي خلفوها في الأمم. نجي إلى قضية الأديان. الأديان بقي فيها بعض الأمور المرتبطة بقضية الصلاة، وهذا كما قلنا يؤكد أن موضوع الصلاة كان موجودا في الديانات السابقة. على سبيل المثال، عندنا في الصابئة متأخرة باعتبار زمان يحيى، خلنا نبدأ من المجوسية والزرادشتية، وتحدثنا نحن في السنة قبل الماضية عن تاريخ الديانات وقصص الرسل، ذكرنا عن المجوسية والزرادشتية أن نبينا المصطفى محمد قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. يعني شلون أهل الكتاب يعاملون معاملة الطهارة، منجسين كالكفار المسيحي واليهودي على الرأي المشهور المفتى به الآن هم على الطهارة. عندك عاملة مسيحية يهودية هذه تكون طاهرة غير نجسة على الرأي المشهور بين فقهائنا. طيب، المجوس قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني يكونون غير نجسين، يعني يجوز النكاح فيهم بينما بالنسبة إلى الكافرة لا يجوز النكاح فيها، وأن هؤلاء كانوا أهل كتاب لكنهم عمدوا إلى نبيهم فقتلوه وإلى كتابهم فأحرقوه، وحصل التغيير والتزوير بفعل بعض السلاطين الظالمين المتحكمين في وقتهم. طيب، هذول إلى الآن عدهم أوقات الصلوات ثلاث صلوات: صلاة الصباح، صلاة الظهر، وصلاة المغرب. وسوف نلاحظ أن هذه الأوقات الثلاثة هي عنصر مشترك في اليهودية، هم رح يكون هكذا، عند الصابئة أيضا رح يكون هكذا، عند المسلمين أيضا هكذا. ولعل هذا ناظر إلى ما أشار إليه بعض الباحثين من أن هذا الترتيب الثلاثي للصلوات هو الترتيب الطبيعي السهل على الناس، لأنه لو أن إنسانا قال لك مثلا صلي الساعة 3:30، أنت ما عندك ساعة ما تقدر تعرف الساعة 3:30، قبل اكتشاف الساعة ما تقدر تعرف الساعة 3:30. في الأزمنة السابقة الذين يعرفون الأوقات هم المتخصصون، أما عامة الناس لا يعرفون الأوقات. الحين مرت 4 ساعات من طلوع الشمس، الحين مر 3 ساعات من زوال الشمس، ما يعرفون هذه عامة الناس. نعم المشتغلون بالفلك وقضايا يعرفون، والعبادة عبادة عامة لكل الناس، فجعلها الله سبحانه وتعالى في أوقات لا يحصل فيها أي خلاف، مثل قبل شروق الشمس، بين الفجر وشروق الشمس، هذا شيء واضح جدا عند الناس. بعد غروب الشمس، هذا ما يحتاج إليه لا فلسفة ولا حسابات ولا تقويم ولا هم يحزنوا، الشمس غابت الناس كلها تدري. وكذلك الظهر، صحيح الظهر بالدقة الإنسان يحتاج إلى حسابات، ولكن أن يعرف وقت الزوال بشكل إجمالي هذا شيء شبه معروف، لأن الشمس تميل من هالنقطة إلى هذه النقطة. هسا مو بالدقة الكاملة، يمكن فد ربع ساعة نصف ساعة تختلف عن الحسابات بنظرك، نظرك يختلف عن الحسابات، ولكن بشكل عام أنت تقدر تقول عند زوال الشمس للناس صلوا، وآنئذ ينظرون إلى السماء يشوفون الشمس الصوب بعد ما صار وقت، يشوفون في النص وراح ذاك الصوب يقولون صار الوقت. فهذا عنصر مشترك نراه بين الديانات، وهذا يمكن أن ينفع في الاستشهاد والاستئناس في قضية الجمع بين الصلوات، الذي عليه الإمامية، أن الإمامية يقولون بأنه يجوز أن يفرق الإنسان بين الصلوات، ويجوز له أن يجمع فيصير عنده 3 أوقات: صبح، ظهر، ليل. وهذا ما يحتاج إلى أي شيء إضافي، ما يحتاج إلى عناء ولا بحث ولا ما أدري فلسفة ولا رجوع إلى تقاويم ولا هم يحزنون، وهذا نجده في سائر الديانات ومع الأنبياء السابقين. فالمجوس كانوا هكذا. أعيد وأكرر، لعل واحد يقول كما قال بعضهم من المسيحيين، يقول هذا يدل على أنه أنتم الشيعة تشابهون المجوس، إذن أنتم مجوس خلاص، أوه تعالوا صفقوا إليهم. لا عمي، إحنا ذكرنا أن التشابه بين الأديان هو القاعدة، لأن كل دين يصدق الدين الآخر. إذا اختلف عنه، إذا مثلا واحد قال ثانية 2، نقول لا غلطان، لأن الدين يقول إنما هو إله واحد. لكن لو هذا الدين قال 3 أوقات وهذا قال الدين 3 أوقات، متطابقان. هذا الدين قال في صلاة وهذا قال في صلاة، هما متطابقان، يصدق أحدهما الآخر. والقاعدة الأصلية هي هكذا، يعني أن يتشابه المسلم مع اليهودي مثلا في أحكام هذا مو شيء عار ولا شنار، وإنما هذا يبين أن هذا الأمر المتفق عليه بين الديانتين من تشريع الله عز وجل. فالمجوسية كانت هكذا. نجي إلى اليهودية، أيضا نفس الكلام عندهم، عندهم ثلاثة أوقات وأهمها الصباح اللي يسموها الشحرين. شحرين يعني مثل السحر. كيف اللغة العبرية أساسا شديدة الشبه باللغة العربية. شحرين تأتي من السحر، سحر يعني غلس السحر والروح وراء الفجر. هالوقت هذا هو وقت صلاة الصبح قبل ما تطلع الشمس، وعندهم صلاة المغرب أو العشاء يسمونها يشماع، صلاة السماع. يشماع العبرية تساوي السماع العربية، وعندهم صلاة متوسطة هي في الظهر. لكن عندهم مشكلة اليهود المتأخرين، وهذا اللي يخلينا نقول أن هذا الحكم ما ممكن أن يكون من الأنبياء، أن عندهم وقوف بين يدي الله عز وجل، عندهم أذكار، عندهم أقوال، عندهم ركوع أيضا، بس سجود ما موجود عندهم. بالرغم من أن قراء التوراة والباحثين فيها يقولون هناك 90 موضعا في التوراة الحديث عن السجود وسجود الأنبياء، 90 موضع. ما أدري إذا في القرآن المقدار من الحديث بلفظ سجد ويسجد موجود لو لا، ولكن باحثين يقولون هذا المقدار 90 موضعا ذكر فيه أمر السجود في التوراة. فأنت اللي عندك هذا وفي كيفية صلوات الأنبياء، وأن إبراهيم سجد، وأن موسى سجد، وأن دانيال سجد، وأن فلان سجد، كيف تأتي وتحذف قضية السجود من هذه الصلاة؟ هذا أمر عجيب. ولعل نفس اللي إجا وشال قضية تغسيل الرجل من الوضوء كما ذكرنا في تاريخ تشريع الوضوء، أن بعض الحاخامات اليهود قالوا ما نحتاج إلى أن نغسل الأرجل لأن الأرجل الآن نظيفة، ذاك الوقت كانت وسخة يحتاج واحد يطهرها، الآن ما يحتاج، فألغى عنهم هذا. مثل هؤلاء ممكن أن يزيلوا عنصر السجود من الصلاة، وهذا اللي يعيبه عليهم القرآن الكريم ويندد به، فيقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. عدي بن حاتم الطائي لما أراد أن يسلم تحدث مع الرسول صلى الله عليه وآله، فالنبي استشهد له بهذه الآية، قال له ما كنا نعبدهم. هو أيضا واحد من القساوسة، كان عنده معرفة بالدين المسيحي جيدة، وكان على المسيحية على النصرانية زين، والنبي قال له أنا أعرف منك بدينك، أنا أعلمك الدين مالك. فقال له هذه الآية، قال له إحنا ما كنا نعبدهم. قال ألم يكونوا يحللون الحرام لكم ويحرمون الحلال عليكم؟ قال أما هذا فنعم. قال فتلك العبادة، وش معنى العبادة؟ الله يقول لك في التوراة اسجد، تروح تترك أمر الله وتقبل أمر الحاخام؟ الله يقول لك طهر رجلك في الوضوء، تترك التطهير لأن واحد من الحاخامات قال ما نحتاج لأنه أنا لابس جورب؟ لا معنى لذلك. فإذا هؤلاء كانوا هكذا، الديانة اليهودية كان عندها هذه الصلوات، وإلى الآن عندهم هذه الصلوات على تفاصيل الآن لسنا في صددها. كذلك الصابئة الذين يتبعون يحيى بن زكريا، ذكروا أن في الأصل عندهم كان 5 أوقات، في الأصل كان عندهم 5 أوقات، صباح، ظهر، عصر، مغرب، تالي الليل. فجاء يحيى بن زكريا وجعلها 3 أوقات لهم. هم في الأصل المفروض أنهم شعبة متأثرة بالمسيحية، المسيحية متأثرة بالديانات السابقة ولا سيما التوراة. تشريع مالهم كان هكذا في أول الأمر. يحيى بن زكريا جعله ثلاثة أوقات لهم، ولعله جعله بمعنى نفس اللي حصل في الدين الإسلامي من أنه يجوز للإنسان أن يصلي مفرقا ويجوز له أن يأخذ برخصة الله فيصلي جمعا ويصلي في ثلاثة أوقات. هذا الاحتمال هو الاحتمال الأقوى فيما نعتقد. فهذه إذن جملة مما كان من الصلوات في الأنبياء والديانات السابقة. نجي إلى قضية تاريخ تشريع الصلاة في الإسلام التي جاء بها نبينا محمد. ذكرنا في موضوع تشريع الوضوء أن بداية تشريع الوضوء في الإسلام كان مع بداية البعثة، وأن جبرائيل مبعوثا من الله عز وجل عرض للنبي صلى الله عليه وآله طريقة الوضوء وطريقة الصلاة، وقلنا إن هذا الأمر عليه أهم المصادر في مدرسة الخلفاء، وأيضا تؤكده مصادر أهل البيت عليهم السلام. أنقل لكم مصدر آخر مختصر لكي لا يخلو، كما جاء في تاريخ الطبري. المرة الماضية احنا استشهدنا بسيرة ابن إسحاق مع أنه موجود في غيره، لكن هذه لما كانت كتب تاريخية فعادة تختصر المطلب وتجيب لب القضية. قال في تاريخ الطبري الجزء الثاني صفحة 51 أنه أتى جبرائيل رسول الله صلى الله عليه وآله أول ما أتاه ليلة السبت وليلة الأحد. هذا الكلام أتاه ليلة السبت وأتاه ليلة الأحد، إذا كان المقصود أن إذا كان مقصود الكاتب أن النبي لم يكن على معرفة بجبرائيل قبل ذلك فهذا كلام غير صحيح. نحن نعتقد أن جبرائيل واللي يشير إليه ما روي عن الإمام أمير المؤمنين ولقد قرن الله بنبيه ملكا من أعظم ملائكته مذ كان فطيما، نعتقد أنه جبرائيل أو ملك أعظم منه. المهم أن جبرائيل كان في خدمة رسول الله صلى الله عليه وآله، وعند اقتراب النبوة التي كان النبي قد نبئ وآدم بين الماء والطين، النبي كان يرى إرهاصات النبوة، وعندنا في الروايات كان يسمع الصوت صوت الملك، وكان يسلم عليه الحجر والشجر بالنبوة. طيب، فإذا يقول أول ما أتاه ليلة السبت ليلة الأحد وقبله ما كان، لا ليس كذلك. إذا المقصود لا أتاه في صورته وتجلى له، هذا لعل له وجها. ثم يقول ثم ظهر له برسالة الله عز وجل يوم الاثنين. يوم الاثنين كان يوم البعثة، فعلمه الوضوء وعلمه الصلاة. عرض جبرائيل للنبي صلى الله عليه وآله الصورة التي أخذها من ربه في قضية الوضوء وقضية الصلاة. فإذا صارت الصلاة الآن معروفة لرسول الله، تتمت الرواية أن النبي جاء بخديجة وصلى معها وبهذا توضأ وصلى معها بهذا النحو الذي ذكرناه. الرواية الأخرى ما ذكرناه من وسائل الشيعة منقولا عن فتح عن كشف الغمة راويا عن علي بن إبراهيم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه ذكر في حديث ابتداء النبوة ما كان من نزول جبرائيل عليه، قال فعلمه جبرائيل فقال له يا محمد قم توضأ للصلاة، فهذا أمر بالوضوء للصلاة، فعلمه بعد ذلك الوضوء وساق الحديث كما يراه وضوء الإمامية، ثم سورة الصلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه هي المرحلة الأولى من الصلاة. هنا يذكر باحثون أن النبي كان يصلي صباحا ومساء، والصلاة كانت ركعتين، وظلت هذه ركعتين إلى وقت متأخر سنأتي عليه بعد قليل، فيقول كان الصباح وكان المساء. نحن نعتقد أنه لا، أيضا كان هناك صلاة عند الزوال عند الظهر، يشير إليه ما ورد من خبر ينقله المؤرخون من الطائفتين عن عفيف الكندي، يقول هذا عفيف الكندي وهو رجل من اليمن من كندة، كان عندي طلب دين يم واحد من أهل مكة فجيت أتقاضاه، هو تاجر، فنزلت على العباس بن عبد المطلب، هذا أيضا تاجر آخر وبينهم معرفة بالتالي، فنزلت على العباس بن عبد المطلب، فخرجنا عند اقتراب الظهيرة، رحنا إلى بيت الله، هناك بينما نحن جلوس حتى إذا توسطت الشمس كبد السماء صار وقت الزوال، رأيت رجلا قد أقبل ويصف شكل النبي، احنا نختصره، وإلى جانبه غلام، وخلفهما امرأة محتجبة أو محتشمة، فوقف ثم قرأ شيئا، وقف قبال الكعبة، وقف ثم قرأ شيئا ثم ركع، وركع الغلام معه وركعت المرأة خلفهما، ثم سجد ثم قام خلص. فالتفت إلى العباس عفيف الكندي، يقول التفتت إلى العباس قلت له هذا منو وماذا يفعلان، من هؤلاء وماذا يفعلون، شنو قاعدين يسوون؟ فقال العباس له هذا ابن أخي عبد الله وهو محمد صلى الله عليه وآله. يقول إن ربه قد بعثه نبيا، وإلى جانبه ابن أخي علي، وإلى خلفهما خديجة زوجة محمد، هذول الثلاثة ويصلون هذه الصلاة اللي يصلونها. هو نفسه يقول هذا عفيف الكندي، يقول حيف لو أنا ذاك الوقت آمنت وأسلمت، بعدين ينقل هالقصة فيما بعد لما أسلم، يقول لو أسلمت حينها لكنت راء ثالث الإسلام، يعني أول علي بن أبي طالب، ثاني خديجة، أنا رح أكون الثالث، لكن ما صار، هذا تأخر به الإسلام. شاهد في وين؟ أنه يقول لما توسطت الشمس كبد السماء، وأن هؤلاء كانوا يصلون، فهذه صلاة في وقت الزوال، أضفها إلى صلاتي الصباح اللي يذكرها المؤرخون وكتاب السيرة وصلاة المساء، صارت عندنا ثلاث صلوات. هل أنها كانت مفروضة بنحو الوجوب على النبي صلى الله عليه وآله وعلى سائر المسلمين أو لا؟ هذا يحتاج إلى بحث، الآن لسنا بصدده. طيب، فإذن هذه المرحلة الأولى التي بدأ فيها الصلاة، بدأ فيها النبي صلى الله عليه وآله بالصلاة، ولا صحة لما يقال أنه بعد 3 سنوات، بعضهم يقول لا، إلى ليلة الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج أكو خلاف في هل كان في السنة 3 للبعثة أو كان في السنة 5 للبعثة أو كان في السنة 7 للبعثة، خلاف في تأريخه. طيب، فلا يصح ما يقال أنه بدأ بالصلاة في تلك، هي المرحلة الثانية التي الآن سوف نتحدث عنها. المرحلة الثانية هي بعدما عرج برسول الله صلى الله عليه وآله إلى السماء، وقد أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. في قضية المعراج أكو كلام كثير، ربما نتعرض له في ليلة أخرى بالمناسبة. وفي قضية الأحاديث، أحاديث المعراج هل هي صحيحة؟ أصل المعراج هل هو تام ومحل اتفاق؟ هل كان بالروح والبدن أو كان بالروح أو لا؟ حتى ما كان لا بالروح ولا بالبدن وإنما هو رؤيا منامية. طيب، سوف نشير إلى هذا ربما في وقت لاحق إن شاء الله. المهم أن النبي عرج به إلى السماء، غدا إن شاء الله ربما نتعرض إلى هالأسئلة. عرج بالنبي صلى الله عليه وآله إلى السماء، هناك أوحي إليه بصلاة 50 ركعة، صلاة 50 ركعة. الرواية موجودة عندنا وموجودة أيضا في مصادر مدرسة الخلفاء. النبي عند هبوطه بعد أن حسب تعبيرنا المعاصر الله سبحانه وتعالى عمل له ما يشبه حفل استقبال حضره كل الأنبياء والمرسلين، في صعوده جمع له الأنبياء، قدموا له الاعتراف، صلى بهم إماما. طيب، بعد ذلك نزل. لما نزل في الرواية مر على نبي الله موسى، أنا أنقل الرواية مختصرة باعتبار الوقت أدركنا. في الرواية أنه لما نزل رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه الرواية من مصادر مدرسة الخلفاء، بعدين راح أجيب من مصادرنا. فمر على موسى، ذكرها تاريخ الطبري جزء 2 صفحة 309، وهي أيضا مذكورة في بقية المصادر الحديثية. فمر على موسى فقال: ما فرض على أمتك الله؟ شنو فرض على أمتك؟ قال: 50 صلاة، يعني 50 ركعة. فقال موسى: ارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك، فإن أمتك أضعف الأمم قوة وأقلها عمرا. هذول هم ضعفاء وعمرهم مو طويل، وأنا عندي حسب التعبير تجربة ويا ربعي. وذكر له ما لقي من بني إسرائيل: أنا تعذبت ويا جماعتي على قضية العبادات، والحال أنهم أقوى من جماعتك، طيب، وأشد قوة وأطول أعمار، لا أقل في ذاك الزمان، ملازم يكون في كل الأزمنة، في ذلك الزمان. طيب، فأنت أرجع وسله التخفيف عن أمتك. الله يجزاه خير، هي هالمقدار ومع ذلك عند قسم من الناس ثقيلة صعبة، وذاك البعيد متروكة، وبعض الناس يتركون الصلاة، وحقيقة بين العبد وبين ربه ميثاق هو الصلاة، حبل متصل اتصال تليفوني تقطع خلاص ماكو أي اتصال. فتصور لو أن الله أراد في هذه الحالة أن يقطع من عنده أيضا، أنت قطعت من جهتك الاتصال، الله برحمته لا يزال مخلي الاتصال موجود، لا يزال يمدك بالقوة، لا يزال ينعم عليك، لا يزال يقيك من الأمراض، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، لا يزال ينشر عليك من رحمته من ضياء شمسه ومن هواء أفقه ومن نور قمره ومن نعمه التي لا تحصى، ما يحرمك. طيب فماذا لو أن الله قطع الاتصال عنك؟ لحظتك تموت فيها. اللهم اجعلنا مقيمي الصلاة. شوف تعبير نبي الله إبراهيم، نبي أعظم الأنبياء، دعاء شنو؟ ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. أحيانا الإنسان يدعو إلى أبناء أو بناته وذريته، يا رب نجح ولدي في الامتحان، يا فلان شيخ ادعو ترى بنتي متأخر عليها الزواج، ادعو الله لها بزوج. زين هذا موجود، لكن ادعو الله لك ولأهلك ولأبنائك بالاستقامة، ادعو الله لهم بأن يحافظوا على الصلاة، بأن يحافظوا على الصيام، بأن يكونوا على منهاج الله. هذا هو القيمة الحقيقية للإنسان. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. طيب فموسى قال له ارجع إليه، فرجع النبي إلى ربه فحط عنها عشرا مرة أخرى إلى أن بقيت 10 ركعات موزعة على 5 أوقات، ركعتين صباح، ركعتين ظهر، ركعتين عصر، ركعتين مغرب، ركعتين عشاء، هذا الفرض اللي كان، وجعلت هذه في ثوابها 50 ركعة، 10 ركعات ولكن قيمتها 50. طيب وفيما بعد اللي راح نتحدث عن المرحلة الثالثة في المدينة اللي النبي زاد إليها فأخذت صورتها النهائية، زاد للمغرب 1 ركعة وزاد للظهرين والعشاء 2 ركعة فصارت 17 ركعة، هذه في مرحلة المدينة مو في مرحلة مكة، سوف نتحدث عنها إن شاء الله وعن سائر الصلوات التي شرعت في المدينة وما كانت موجودة في مكة في فترة البعثة. الرواية اللي في مصادرنا موجودة فيها لفتة جميلة جدا ينقلها الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه في أكثر من كتاب من كتبه، يرويها عن زيد بن علي بن الحسين الشهيد زيد بن الإمام زين العابدين، يقول سألت أبي سيد العابدين عليه السلام فقلت له يا أبا أخبرني عن جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله لما عرج به إلى السماء وأمره ربه عز وجل ب50 صلاة كيف لم يسأله التخفيف عن أمته حتى قال له موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف؟ يعني أصل قضية المعراج ثابتة، 1، 2 أن التشريع الصلاة 50 كان ثابتا، أن تخفيف الله على الناس إلى 10 أيضا ثابت، أن ذلك كان باقتراح من موسى بن عمران. زين إذا هالشكل ليش النبي بنفسه ما كان هو اللي يقترح؟ لما يقول له الله 50 يقول له لا شنو 50 سويها أقل، ما أدري كذا، غير بدل. طيب زين، فقال له زين العابدين عليه السلام، شوف الجواب البديع والرائع، فقال له يا بني إن رسول الله لا يقترح على ربه عز وجل، فلا يراجعه في شيء يأمره به. أرقى المنازل للأنبياء هي هذه المنزلة، ما يقترح على ربه شيء، يعرف أن الله هو المدبر هو الحكيم. يسوي فيها شكل أهلا وسهلا، 50 ما يخالف، 20 ما يخالف، 10 ما يخالف، مريض ما يخالف، صحيح ما يخالف، فقير ما يخالف، غني ما يخالف. أنا ما أقترح عليك يا رب شيء. هذا التسليم، لو أن إنسانا حصل على بعض درجاته لفاق العباد. أن يسلم الإنسان، أنا لما أجي ويا الله أريد أرسم إله برنامج من عندي، يا رب نجحني في الامتحان وخليني أجيب 90 من 90، يا رب بعدين خليني أشتغل في فلان مكان، يا رب خلي الراتب مالي كذا. يابا أنت قاعد تدبر لنفسك وتخطط لربك أو بالعكس؟ النبي لا يقترح على ربي. إبراهيم الخليل وهو بين السماء والأرض، في لما ألقوه في المنجنيق حتى يروح إلى النار، قال جبرائيل هل تحتاج إلى شيء؟ قال له إلك ما أحتاج. قال له زين أنا أسأل ربك، قال علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. ما أقترح عليه أنه ويش يسوي، سوي كذا لا تسوي كذا، لا هذا ما أقترح عليه. مو معنى ذلك أن الإنسان لا يسأل ربه، لكن يعتقد، ينبغي أن يعتقد الإنسان أن تدبير الله له أفضل من تدبيره، وأغنني بتدبيرك لي عن تدبيري لنفسي، وباختيارك لي عن اختياري لنفسي. هذا غاية التسليم. النبي لا يقترح على ربه شيئا، فما كان لما إجا قال له 50، وقاعد يشتري ما أدري كذا من السوق ويساوم، سويها أقل سويها أكثر، يسلم لربي. زين إذا هالشكل ليش رجع بعدين؟ شوف الجواب الأبدع من هذا، قال فلما سأله موسى ذلك قال له أرجع إلى ربك واحكي وياه، وصار شفيعا لأمته. موسى أراد أن يدخل على الخط ويخفف، لم يصلح أن يرد شفاعته، لم يجوز أن يرد شفاعة أخيه موسى. هنا موسى إجا قال اقترح عليك تروح تراجع في الأمر، يقدر يقول له أنت في خصك، هذه أمتك لو أمتي، أنا أعرف بها، تشمدريك عن الموضوع، يرد شفاعة أخيه ليس صحيحا. فلكي يوفر من جهة حالة التسليم لله في أول الأمر، وقبول الشفاعة من نبي من الأنبياء العظام كموسى من جهة أخرى، قبل هذه الشفاعة وراح رجع، إلى أن وصل إلى حد 10. نبي الله موسى بحسب بعض الروايات حتى لما وصلها 10 قال إلى النبي هم ارجع روح قل له، قال له بعد ما صخناه حسن. طيب قال لا لا أفعل. طيب قال لست براجع ولا أعصيك، غير عاص لك، أنا مو لأنه ما أريد أستجيب لك، بس بعد ما يناسب أكثر من هذا، لست براجع. فلم يرجع. طيب فشرعت الصلاة في المرحلة الثانية، تبقى المرحلة الثالثة إن شاء الله نتحدث عنها في وقت لاحق إن شاء الله. هذه الصلاة التي كما قلنا هي عهد الله للناس. أنت لما تيجي تصلي الصلاة لازم تخلي في بالك أن عشرات الألوف من الأنبياء والمرسلين، عشرات الألوف قبلك صلوا هذه الصلاة، وملايين البشر بل مليارات البشر من أول التاريخ إلى الآن هم أقاموا الصلاة. فأنت واحد من هالجمع الهائل من المؤمنين الخلف الصالح الذين لم يضيعوا الصلاة. ليصير أيها الشاب أيتها الشاب لا سمح الله يصير إنسان مصداق لقوله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، لا خلك تصير خلف طيب وصالح حافظوا على الصلوات وتركوا الشهوات ويلقون هدى من الله عز وجل. كيف لا؟ والصلاة هذه هي راحة رسول الله. أرحنا يا بلال، قل كأنما هموم الدنيا علي، تعال ريحني بالصلاة. المكان اللي يذهل الإنسان عن كل شيء، لكن سيد الشهداء لا يذهل عن الصلاة. عندما أشار إليه ذلك الصحابي الجليل، ذلك الحواري الحسيني، قال له أبا عبد الله قرب وقت الصلاة وأحب أن لا أقتل حتى أصلي هذه الصلاة معك. فنظر إلى السماء قال بلى هذا أول وقتها، أول وقتها أيضا مهم. يقدر الإنسان يقول إحنا وين وانت وين؟ أكو قسم من الناس يأخر صلاته علشان يشتري مقاضي رمضان، لازم أروح السوق الحين وقت الصلاة. طيب لا، هذا أول وقتها، روح وراء الصلاة. فقال سلوهم أن يوقفوا القتال حتى نصلي، سألوهم لم يقبلوا. الحسين وقف للصلاة، ووقف أمامه سعيد بن عبد الله الحنفي رضوان الله تعالى عليه، يصد عنه السهام والرماح، والحسين وأصحابه يصلون. فما انتهت الصلاة إلا وسعيد ينزف دماءه ووقع على الأرض قائلا أبا عبد الله أوفيت لك؟ قال بلى، أنت أمامي في الجنة، بلغ رسول الله عنا السلام وقل له إننا في الأثر، إحنا أيضا جايين وراكم. وبالفعل ما هي إلا ساعة صلاة صلاها الحسين هكذا حتى انعكس الأمر، صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضبا محرابا. شلون الإنسان عندما يكون منتصبا ثم يهوي إلى السجود، تصور سيف واقف هكذا يسجد، ولكن على أي شيء يسجد؟ على جسد الحسين، على قلب الحسين، على رأس الحسين، على يد الحسين. فغدا لساجدة الضبا محرابا ومضى لهيفا لم يجد إلا القنا، ظلا ولا غير النجيع شرابا، ظل على الرمضاء بأبي وأمي وقد حال العطش بينه وبين السماء كالدخان. واحد من جيش عمر ابن سعد مر عليه، شاف شفتيه تتحركان، قال هلكنا ورب الكعبة إن كان يدعو علينا. وإذا به يقترب للحسين يسمع كلامه يقول واق يا قوم وحق جدي أنا عطشان، وحق جدي أنا عطشان، ظل بأبي وأمي على الرمضاء هكذا مليا مدة من الزمان. الآن المعسكر ما يدري ماذا يصنع الحسين، هل هي مكيدة أو لا يستطيع القتال، ماذا نصنع؟ قال عمر بن سعد اهجموا على الخيام فإن الرجل غيور، إذا عند نهض رح ينهض، إذا يقدر يتحرك رح يتحرك، وإذا كان لا حول ولا قوة إلا له في هذا المكان لن يستطيع القيام. وأمر العسكر بن سعد واستحسن الشار ذيك الحراير بالخيام وقلوبها تفور، لن الزلم والخيل غارت يم الخدو، طلعت يا ويلي صارخات الملتجاوي طلعت يا ويلي صارخة كعبة الأحزاب، كاف اليتامى انهض ترهت كونسوا، حرمة وضعيفة حال تبلوني برضعة، بس ما سمع صوت الوديعة فتح العين قالها يا زينب باليتامى لا تجي. ما يتحملون اليتامى يا زينب يشوفون هالمنظر. قالها يا زينب باليتامى لا تجيني، لا تكتري عتبي ولا تجيني بلخما، ردي سكينة لا يذوبها ونين، لا تكتري عتبي ولا تجيني بلخما، لا تكثري عتبي وانا يا جثة بلا راس، راسي قبالك والجسد بالخيل ينداس، روح الشريعة بلجت تشوفين، يقدر على النهضة ويسيل سيفه البتار. عباس تسمع زينبا تدعوك من لي يا حماي، اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. تقبل اللهم عمل المؤسسين، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.